زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الحديث الصحيح قد أخرجه البخاري رحمه الله أيضا. وقوله في الحديث لا تطروني، الإطراء هو الإفراط في المديح والمبالغة فيه ومجاوزة الحد، وقيل هو المديح بالباطل والكذب، كما أطرت النصارى ابن مريم، لأنهم لما أفرطوا في مدحه وجاوزوا فيه الحد جعلوه إلها أو ولدا لله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويستفاد من نهي صلى الله عليه وسلم أمته عن مدحه بما هو جائز أصلاً خشية وقوع المادح فيما لا يجوز، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام في الأصل، وفيه أن الإطراء والغلو يؤديان إلى العبادة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. وقول إنما أنا عبد، بعض الناس يظن أن قوله إنما أنا عبد يعني كأنه نزول عن المقام العالي إلى درجة أدنى، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فإن العبودية الحقة هي أعلى المنازل التي يمكن أن يصل إليها البشر، فإذا وصل الإنسان لدرجة أن يكون عبداً لله فهذه القمة. فقوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو متصف بذلك ولا تزيد على هذا. وهذان الوصفان عبد الله ورسوله أشرف ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق ما له من الصفات. ويؤخذ من الحديث أن أفضل وصف رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هو أن يقال له عبد الله ورسوله، وأشرف وصف للإنسان وأشرف منزلة أن يكون عبدا لله، ولهذا كانت العبودية هي أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاطبه ربه بذلك في أشرف المناسبات وأعظم المقامات. ففي مقام الإسراء قال له سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام إنزال القرآن قال عنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وتبارك الذي، وأيضا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الدعوة إلى الله قال تعالى عنه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال ابن القيم رحمه الله فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، رواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح، وروى مسلم نحوه. وقوله أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية مسلم أن في عقلها شيء، هذه المرأة، فقالت إن لي إليك حاجة، يعني هناك حاجة خاصة أريد أن أخبرك بها، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت، في أي جزء من أجزاء طريق المدينة، وهذا طبعا سيكون مكانا مكشوفا يراه الناس ويمرون ويجيئون ويغدون منه، وبالتالي فليس في القضية خلوة. فقال أي مكان من طريق المدينة، من الطريق الواضح البين المكشوف، أي مكان أردت أقعدي قولي هذا المكان وأنا آتيك وأسمع كلامك فيه وأقضي الحاجة التي تريدينها. وجاء في صحيح مسلم عن أنس في هذه القصة رواية هذه المرأة في رواية قصة هذه المرأة أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطريق، والمقصود طبعا بالخلوة هنا السماع بأنه وقف معه في بحيث لا يسمعها أحد لأن حاجته خاصة، ولكن من جهة النظر والرؤية فهما على مرأى الجميع، ولكن أرادت أن تخبره بشيء خاص لا يسمعه غيره. قال فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. قال الإمام النووي رحمه الله أي وقف معها في طريق مسلوك وليس مقفر، مسلوك، ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا تريد أن يظهر. وروى أحمد في المسند عن أنس بن مالك قال إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة وهي الفتاة الصغيرة أو البنت الصغيرة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. ويستفاد من هذا الحديث أن استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة وقضاء حاجتها من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يأنف مثلا أن يأتي أحد من في عقله شيء ويريد أن يكلمه ويقول أنا ما أكلم مجانين وأنا ما أكلم كذا وأنا ما أكلم كذا، أو مثلا يريد أن يتكلم معه علية القوم. وكذلك يستفاد من هذا التواضع من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله عن التواضع هو انكسار القلب لله وخفض الجناح جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. والتواضع يتولد من العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها. هذا كلامه في كتاب الروح. ونعمة التواضع من أجل وأعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده، ولقد كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق النصيب الأوفى، فقد كان الحبيب عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين، فلما أراد أن يخبر الأمة عن قدره ومكانته عند الله عز وجل قال لما قال أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر، أنا لا أقصد الفخر ولا العلو ولا البغي على عباد الله ولا الكبر، لكن هذه حقيقة، أنا سيد ولد آدم لأن الله جعلني كذلك، جعلني للناس سيدا. وقوله ولا فخر من تواضعه عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله تفاخرا، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا شافع وأول مشفع ولا فخر. فالتواضع من أخلاق الأنبياء، وقد حاز منه عليه الصلاة والسلام القدح المعنى، وهو من أسباب الرفعة والعزة. وفي ترك التواضع وقوع التشاحن في الحقيقة بين الناس، والبغي والإعراض والاستطالة وأخذ الحقوق وجحد الحق ورفض الحق الذي يأتي من فلان أو فلان لأنه قاله فلان. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، حديث صحيح. وقد جاء في ثواب التواضع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعنون عليه النووي رحمه الله استحباب العفو والتواضع، وقوله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فيه وجهان: أولا يرفعه في الدنيا ويثبت له في تواضع بتواضعه منزلة في قلوب الخلق، ويرفعه عند الناس ويجل مكانه. الثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. والحديث رواه الترمذي في سننه بالإضافة إلى روايته له في الشمائل، وكذلك رواه ابن ماجه، لكن قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف، والحديث ضعفه الألباني. عيادته للمرضى ثابتة، وهذه تدل على التواضع، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يفرق في المرضى، يعني يعود شريفا وضيعا عبدا حرا، يعود شيخا كبيرا، يعود غلاما، يعود مسلما، يعود كافرا أيضا. عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا ودعا للإسلام، وكذلك يشهد الجنائز أيما كان، حتى لو أن امرأة سوداء ماتت تقم المسجد سأل عنها وأراد أن يصلي على قبرها، ويركب الحمار مع قدرته على ركوب ما هو أعلى من الحمار، ناقة، جمل، فرس، ومع ذلك تعمد أن يركب أحياناً على الحمار لكي يتواضع لله عز وجل. يجيب دعوة العبد المملوك قرب محله أو محله أو بعد. وروى البخاري عن أنس قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان يوم بني قريظة، وهؤلاء اليهود الذين نكثوا العهد وقصتهم معروفة، على حمار مخطوم عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن هذا الحمار كان له زمام حبل من ليف يقاد به، وعليه إكاف وهو ما يوضع على الدابة للركوب عليها ويشبه الرحل، فالإكاف للحمار مثل السرج للفرس. وهذه جملة من الأمور التي تدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، يعني يحلبها، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. حديث صحيح. فما كان مثل ملوك فارس والروم في زخرفهم ومظاهرهم وأبهتهم وجلوسهم للأكل، وحلب الشاة يفعله أحد الناس، ويفعله الخادم مثلا، يفعله العبد لسيده، يفعله الراعي. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلب الشاة، لأن الكبراء لا يفعلون ذلك ولا ينزلون إلى الشاة ليحلبوها، وإنما يشربون اللهب لبنا جاهزا محلوبا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. والحديث رواه أبو يعلى أيضا، وحديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة، والإهالة هي دهن اللحم، ومعنى سنخة يعني متغيرة الرائحة. ولقد كان في استجابته لهذه الدعوة على خبز شعير وشحم متغير الرائحة من طول المكث، ولا يجد غضاضة ولا يأنف ولا يرفض الطعام ولا يعيبه ولا يقول جايبيني على هذا كما يفعل بعض الناس. يجيب إلى خبز شعير وإهالة سنخة، شحم متغير الرائحة من طول التخزين. ولقد كان له درع عند يهودي، درع من حديد مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير، أخذها نفق لأهله قبل أن يموت، فما وجد ما يفكها حتى مات، حتى مات ما وجد شيئا يدفع لليهودي ليفك رهن الدرع. وهذا ربما لا يوجد له علاقة مباشرة بالتواضع وقضية الرهن الدرع، لكن يوجد له علاقة مباشرة بمسألة ضيق ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن من الأغنياء المترفين، ولو سأل أدنى واحد من أصحابه أعطاه، لكن مع ذلك ما كان يسأل حتى أصحابه، ولو سأل أدنى واحد من أصحابه أن يفك له رهن هذه الدرع لسعوا في فكها، ولو قال لواحد من أصحابه ارهن درعي عندك ب50 لرهنه بأضعاف ما رهنه به اليهودي. لكنه عليه الصلاة والسلام يا لا يريد أن يكلف أحدا شيئا، فاليهودي لن يعطيه أكثر مما يساوي الرهن حقيقة، هذا إذا ما بخسه، لكنه لو أعطاه أحد من المسلمين يعطيه يمكن أضعاف قيمة الرهن، لكن اليهودي لن يكون كريما في هذا، فلا يخشى من المحاباة. وهذا جواب سؤال، لو واحد سأل وقال لماذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهودي، ليش ما تعامل مع المسلمين؟ نقول لو أعطى مسلما، وسيكون بالتأكيد واحد من الصحابة، درعه ليرهنها مقابل كم، لا شك أن ذلك المسلم سيعطيه ويعطيه، لكنه رهن عند اليهودي، لأن اليهود لن يجامل في هذا ولن يكون غاضا من حقه شيئا أبدا، لا تخاف على حق اليهودي، فلذلك رهنها عنده لئلا يأخذ أكثر مما يحق له أن يأخذ. قال العلماء: والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهودي، إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم، أو خشي أن لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم. ولعله لم يطلع على ذلك من كان يقدر، واطلع عليه من لم يكن موسرا. إذن لو أنه رهنها عند صحابي فسيقول ما يحتاج رهن، خلاص خذ الدرع وخذ الشعير، لأنه الصحابي من هو الصحابي الذي سيأخذ الدرع ويطالب ويقول وين الشعير، ولا بعت الدرع؟ أما اليهودي سيفعلها ولا يبالي. على أي حال، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يفقل على أصحابه ولا أن يأخذ منهم شيئا بلا مقابل، ولذلك تعامل مع هذا اليهودي. على أي حال، القصة فيها فائدة مهمة فقهية في قضية جواز معاملة الكفار وإن كانت مكاسبهم خبيثة، بشرط أن تكون طريقة التعامل بينك وبينه صحيحة، ما هي ربا ولا رشوة ولا أكل مال بالباطل ولا بيع محرم ولا ميسر، طريقة التعامل صحيحة شرعا بينك وبين الكافر فهذا يجوز. وفيها جواز الرهن في الحضر، أخذ منه عدة فوائد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متقلل من الدنيا، وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام، قنوعا باليسير راض بما تيسر من العيش. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهو يقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا حديث صحيح، والمقصود بالرحل الرث وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه من القتب وهو للبعير كالسرج من الفرس وكالإكاف للحمار، والرث بالي عتيق، وعليه قطيفة كساء له خمل أهداب. هذه لا تساوي 4 دراهم. ففي حج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرحل البالي والقطيفة الرخيصة الثمن دليل على بلوغه قمة التواضع. وكان يقول مع هذا: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه، يعني خالص لوجهه ولا سمعة. يقال فعل ذلك سمعة ليسمعه الناس ويمدحوه، فهذا معنى سمعة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل عمله بعيدا عن الرياء والسمعة، ومن باب أولى ينبغي على من هو دونه أن يسأل الله ذلك، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. وهذا حديث صحيح. ولم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم آثروه على أنفسهم وهجروا لأجل نصرته بلدانهم وقبائلهم، وقاتلوا معه آباءهم وعشائرهم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. مع تلك المحبة وذلك التعظيم وذلك الاحترام والإكرام لم يكونوا يقوموا، لأنهم يعلمون مدى كرهه لأن يقوم أحد له إجلالا. وقد قال لهم معلما: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث صحيح. قال شيخ الإسلام تيمية موضحا هذه المسألة، مسألة القيام للأشخاص عند مجيئهم، القيام للأشخاص عند مجيئهم: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه. واحد كان مسافرا غائبا فجاء من سفر فيقومون له، لماذا؟ تلقيا له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وكان قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. قال شيخ الإسلام: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع، يعني الأمير، السيد، شيخ القبيلة، الأستاذ، ينبغي على المطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد، فينبغي عليه أن يقول لهم: لا تقوم، لا تقوم، يعلم الناس أن لا يقوموا له، لأن المطاع إذا قال الناس لا تقوموا خلاص غير باب أولى، فعند ذلك لا ستطبق السنة ولن يقوم أحد لأحد إلا القيام الجائز المشروع كما عرفنا، مثل تلقي القادم من السفر، أو يقوم لفتح الباب، أو يقوم ليكرمه وليجلسه مكانه في مجلسه ونحو ذلك. أما كل ما دخل واحد قام الناس، دخل واحد قام الناس، فهذا القيام هو مما كرهه عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال أين؟ أن الناس لهم عوائد قوية، عادات قوية، اعتادوا القيام في المجالس واعتبروه تكريما، وإذا ما قمت للداخل اعتبرها استهانة ومنقصة، وأنك الآن تحتقره، فإذا ما قمت نشأت مفسدة، فيقول لك: إيش يعني لا تراني شيئا؟ أنت ما تحترمني؟ أنت لا تقدرني؟ أنت لا تفعل؟ تنشأ مشكلة. ممكن تكون مفسدة ترك القيام أشد من مفسدة القيام، لأن نحن متفقون أن التواضع والأخلاق النبوة وما جاء به الشرع أن الواحد ما يقوم إلا كما قلنا لتلقي قادم من سفر، أو ليفسح يريد أن يكرم شخصا يجلسه في مكانه مثلا، أو يقوم إليه لينزله من، يعني كان إذا قدم مثلا شخص على فرس أو على دابة جاء إلى مجلس ناس فيقوم صاحب مجلس لينزله ليعين على النزول ويأخذ بيده ويدخله على الجالسين. فمثلا إذا قمت لتفتح له الباب، إذا قمت لتتلقاه من باب البيت وتدخله تدخل معه زيادة في الإكرام والاحترام لا بأس، أما لما يأتي المجلس يدخل انتصبوا له قياما، هذا المنهي عنه. ولذلك القيام على ثلاثة أنواع: قيام له، وقيام عليه، وقيام إليه. أما القيام عليه فهو فعل فارس والروم لعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم، قيام الأصنام والتماثيل، قوم الواحد لا يتحرك على رأس الملك. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا لعذر قاموا فأشار إليهم أن يجلسوا. الإمام إذا طرأت عليه علة مؤقتة قابلة للزوال فيصلي جالسا ويصلون وراءه جلوسا، ما كان يعلمون الحكم، لما صلى جالسا قاموا أشار إليهم أن يجلسوا، بعد الصلاة علمهم قال: إن كنتم لتفعلون آنفا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكه وهم جلوس، فترى هذا جالس وهؤلاء قائمون على رأسه. هذا قيام تعظيم ما ينبغي أن يكون للبشر. قال تعالى: يوم يقوم الناس لي رب العالمين، هذا قيام التعظيم، إذا دخل قاموا له انتصبوا، وإذا ما قام يغضب، إذا ما قاموا له يغضب. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث واضح، من أن أحب أن يقوم الناس تعظيما له فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك بعض المدرسين لا يرضى إذا دخل لابد أن يقوم كل الطلاب وينتصبون له انتصابا، هذا خطير. فالقيام له أو القيام عليه منهي عنهما، أما القيام إليه فجائز. القيام إليه أنك تقوم إليه لتنزله عن دابته، تقوم إليه لتفتح له الباب، تقوم إليه لتستقبله وتدخل به إلى مكان جلوسه، هذا إكرام ضيف لا حرج فيه وليس قيام تعظيم، هذا ما هو قيام تعظيم. نرجع إلى مسألتنا، لو كان عدم القيام للداخل يؤدي إلى شحناء أو أن يعتقد أنك تنتقصه، فهل يجوز أن تقوم له درءاً للمفسدة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحنة، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحنة. فإذا شيخ الإسلام أجاز هذا القيام لكنه ذكر شروطا، قال: إذا كان من عادة الناس هذا، اثنين لو ترك اعتقد أن هذا منقصة في حقه، ثلاثة لم يعلم السنة. الجائي هذا، الجائي اسم فاعل، جاء جائي، إذا كان الجائي لا يعرف السنة فقيامك أحسن من أن يكون في نفسه بغض وشحنة. قال: وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي فيه اتباع عادات السلف وأخلاق السلف بحسب الإمكان، فينبغي إذن إفشاء السنة وتعليم الناس الحكم الشرعي وأن يقال لهم إن هذا القيام منهي عنه مكروه فلا تقوموا، كل واحد كبير ومطاع ينهى الناس عن القيام إذا دخل، وهذا هو التواضع. وأما أنه يجبر الناس على القيام فليس هذا من مما يوافق الإسلام. بعض المدرسين يقولون نحن إذا دخلنا نقيم الطلاب للتنشيط لأن بعضهم نائم. طيب، إنما الأعمال بالنيات، وربما يؤخر إقامتهم حتى يدخل هو بحيث لا يكون قيامهم من أجل دخوله، وإنما يعلمهم أن قيامهم أو أن إقامتهم لتنشيطهم، لتنشيط الكسالى والنائمين. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. ما هو الكراع؟ مستدق الساق من الرجل، وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وجبره لقلوب الناس أنه كان يقبل الهدية وإن كانت قليلة ويجيب الدعوة ولو كانت على شيء قليل. وقد جاء في رواية الجمع بين الكراع والذراع، وقال الحافظ وخص الذراع والكراع ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كان أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرضى بالكراع في الدعوة من تواضعه ويحث على قبول الهدية وإن قلت. وعن حسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فذكر حديثا طويلا في هذا، والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على الشمائل المحمدية، وفي عبارات جميلة لكنه من جهة السند فهو ضعيف. ومن ذلك مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم أو يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتوفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس إن كان فيهم قحط ولا شدة ولا مجاعة، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، وهكذا. ثم قال عن جابر رضي الله عنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، حديث صحيح قد رواه البخاري. جابر لما مرض يحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعود في مرضه، ليس براكب بغل ولا برذون. البغل يتبختر مثل البرذون، ضرب من الدواب عظيم الخلقة له سير خاص يجلب من بلاد الروم، فيه جلد على السير في الشعاب والجبال بخلاف الخيل العربية، ويقال برذن الفرس يعني مشى مشي البراذين. فما معنى إذن حديث جابر؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ماشيا، ليس براكب بغل، ليس براكب بغل ولا برذون، ففيه استحباب المجيء إلى المريض مشيا أو السير إلى المريض، والتواضع بعدم ركوب الدابة لأن المشي من التواضع. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي، حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا بأسماء الأنبياء وطبق هذا، فسمى ولده إبراهيم وسمى ابن عبد الله بن سلام يوسف، قال: وأقعدني في حجره، وهو الحضن ما دون البطن إلى الكشح، ومسح على رأسي، وهذا من تواضعه أيضا للصبيان، وأنه مسح على رأس الصغار رجاء البركة منه عليه الصلاة والسلام ومن يده الشريفة. حديث أنس، الحديث قبل الأخير في الباب، أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء ويحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. رواه مسلم. لأنه ليس كل الأطعمة ممكن يوضع فيها دباء، فأنت ممكن تضع دباء مثلا مع الرز، مع الثريد، مع الإدام، يحشى الدباء، لكن مثلا يصعب أن تضع مع المهلبية والسحلب دباء مثلا، ومع الشاي دباء. فإذا هو يقول: ما صنع لي طعام ممكن يوضع فيه دباء إلا وضعت. بعد ما رأى محبة النبي عليه الصلاة والسلام للدباء، وهي القرع المعروف هذا الأصفر. والحديث رواه مسلم أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري: لطعام صنعه، فقرب منه ثريدا عليه دباء، وهو الخبز المكسر الذي يوضع عليه المرق واللحم، والدباء القرع المعروف، ويسمى أيضا اليقطين. والمعنى أنه قرب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى عمله، أي هذا الخياط. وجاء في رواية البخاري: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فقدم إليه قصعة فيها ثريد وأقبل على عمله. قال ابن حجر: فيه جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره. إيش يعني محترف؟ صاحب الحرفة. ففيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف وتعاهد أصحابه بالمجيء إلى منازلهم وإجابة الطعام ولو كان قليلا، ومناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم، وجواز ترك المضيف الأكل مع الضيف. هذا الخياط يمكن كان من أهل الشمال أو الجنوب. بعض الناس عندهم عادة أنه يترك الطعام مع الضيف والضيف مع الطعام ولا يجلس معه، ربما يعللون ذلك أنه حتى لا يستحي الضيف ويأكل كما يريد. وأنا ولو كان صاحب الطعام موجوداً ربما استحيوا منه وخجلوا منه، فربما قالوا يعني أنهم يتركون الضيف مع الطعام. وهذا الخياط وضع الطعام وأقبل على عمله. قالوا: وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، لأن في رواية ثمامة عن أنس أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك وما قال: ليش ما جئت تجلس معنا مثلا، ما أنكر عليه. على أن بعضهم أورد احتمالا، وهو أن يكون الطعام قليلا فالخياط آثرهم بالطعام وما جلس حتى يؤثرهم بنصيبه، لو جلس وأكل لصار معهم شريكا فآثرهم بنصيبه. ويحتمل أيضا أنه كان أكل سابقا أو مكتفيا، ويحتمل أنه كان صائما، ويحتمل أنه كان عنده شغل يتحتم عليه تكميله، كأن يكون تعاقد مع شخص أن ينهي له شيئا في وقت معين ولابد أن يفي بالعقد فأقبل على عمله ليكمله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. فإذا إذا رأيت مثلا صاحب فضل أو صاحب دين خير صلاح ممن يستحق أن يكرم، والد، عم، جد، أستاذ، صاحب فضل عليك جلس فأحب شيئا لونا من الطعام، فاجمعه أمامه، اجمعه له من نواحي الطعام واجعله أمامه، لأن من الإكرام أن تقدم له ما يحب، أن تقدم له ما يحب. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس، لأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الأشياء الجبلية اتبعه فيها، مع أن الدباء ليس أكله من السنة، ليس سنة يتعبد بأكله، يقال من الذي يأكل الدباء يؤجر لاتباعه السنة، لا، لكن من شدة محبة أنس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام صار يحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الطعام، من الأشياء الجبلية، والأشياء الجبلية ليست موضعا للاقتداء والاستنان، إنما يستن مثلا بالأذكار، بالعبادات، مثلا بالأخلاق. أما الأشياء الجبلية يعني أنه هذا يحب كذا لا يحب كذا، فهذه ليست من يعني اتباع السنة أن يتقيد بها الإنسان. لكن من شدة محبة أنس النبي عليه الصلاة والسلام صار يحب الدباء، وما كان يحب الدباء من الأول ولا يحرص عليها. وقال النووي رحمه الله: وفي الحديث فوائد، منها إجابة الدعوة، وإباحة كسب الخياط، وإباحة المرق، وفضيلة أكل الدباء، وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. طبعاً هذا أيضاً من المبالغة، ولا قلنا في الأصل ليست الأشياء الجبلية موضعاً للاقتداء، إلا إذا جاء الدليل بقرينة أنه أن فيها قصد التعبد بالاتباع والسنية. فلو قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر، هل اتخاذ الشعر سنة؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يحب أن يعتم، يلبس عمامة، هل لبس العمامة سنة؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام لبس بردا يمنيا مخططا، هل لبس البرد اليمني المخطط سنة؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام لبس نعالا كذا نوع معين، هل لبس النوع هذا المعين سنة؟ لا. وهكذا كان يحب الثريد، هل محبة الأكل من الثريد سنة؟ إذن هذه الأشياء الجبلية اللي تأتي بالطبيعة والخلقة ليست مجالا للاستحباب والسنية والمشروعية والأجر والفضل، ولكن الإنسان قد يصل من شدة محبته لمن يتأسى به إلى أن يحب ما يحبه هذا. وهذا اللي كان يحب أما سوداء، قال: أحببت لحبها سود الكلاب، يعني خلاص أي شيء أسود يحب. فإذا إذا كان هذا العشاق الذين يعشقون النساء يفعلون مثل هذا إلى هذه الدرجة، فليس بغريب ولا بعيد عن الأخيار أن يصل بهم الأمر إلى أن تصبح حتى جبلتهم فيها ميل إلى ما كان تميل إليه جبلة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام. وعن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. بشرا من البشر يعني يفعل ما يفعل بنو آدم، يفلي ثوبه يفتشه ليلتقط ما به من شوك أو دواب يزيلها عن ثوبه، ويحلب شاته ويخدم نفسه عموما وخصوصا. وفي البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأخرج أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، حديث صحيح. فيقوم بشؤون البيت مع كثرة مشاغله. ومن صفات العظمة في الرجل أن لا تشغله الأمور الكبيرة عن الأمور الصغيرة. يعني يستطيع القيام بالجميع. هذا يدل على أنه إنسان مرتب جدا ويستثمر وقته للغاية القصوى وتواضع أيضا. فالإنسان من السنة لو قال لك يعني أنا أسقي الزرع في بيتي وأغسل سيارتي وأغسل حوش البيت وأساعد أم الأولاد في غسل الصحون إذا صار هناك ولائم مثلا، وأنا أحيانا أصلح أشياء من شغل السباك أنا أصلحها، كذلك أصلح قفل الباب، وممكن أضع الغرة للنعل، وممكن هذا من التواضع أن الإنسان يتولى مثل هذه الأشياء التي يأنف الكبراء من توليها، ما يتولون مثلها. ومن أخلاق الأنبياء والبعد عن التنعم ومن تواضع النفس تربية النفس على التواضع، ولئلا يخلد الإنسان للراحة المذمومة مثل أن يحمل أغراضه، يحمل أغراضه من السوق، ممكن يستأجر حمال لكن هو يحمل حتى لا يخلد رفاهه المذمومة، وحتى يتواضع ويربي نفسه على ذلك. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الأحاديث هذه تدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تواضعه الكامل، وعلى علو مرتبته، وأنه كان عبدا نبيا ولم يكن ملكا نبيا، وأنه كان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويعمل في بيته ويجلس بين أصحابه ويأكل ما تيسر، وفتحت عليه الأرض وأهدي له في حجه 100 بدنة. مع ذلك لما فتح الله عليه مكة، لما دخل مكة كان متطأطئا رأسه حتى كاد جبينه أن يمس عنق راحلته، كادت جبهته أن تمس عنق راحلته. وكونه كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويفلي ثوبه ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويعجن عجينة ويحمل بضاعته من السوق، هذا دل على تواضعه. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، ارتعد الرجل هذا من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.